الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله تعالى في هذه الدروس التي هي شرح بداية العابد وكفاية الزاهد، وقد وصلنا إلى انتهينا من أنواع من المياه وأقسامها، ووصلنا إلى الآنية. هذه الدرس وبداية هذه الدرس في الكتب المطولة هي فصل الآنية، ولكن بما أن الكتاب مختصر ولن يذكر الكثير من أحكام الآنية، فإنه جعل ذلك تحت عنوان واحد، جعل هذا تحت عنوان واحد وهو كتاب الطهارة. ما المناسبة التي جعلته يذكر هنا الآنية؟ الطهارة إنما تكون في إناء، والآنية منها ما هو مباح وهو الأكثر، ومنها ما هو محرم، فكان من المناسب أن يذكر هنا أحكام الآنية. فكان من المناسب أن يذكر الفقهاء هنا أحكام الآنية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. هذا ما ذكره في المتن فقط من أحكام الآنية. والإناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الشيء. وكل إناء طاهر من أي معدن كان يباح اتخاذه ويباح استعماله، بشرط أن يكون طاهرا، بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون طاهر العين، وأن يكون كذلك طاهرا من النجس العارض، النجس الطارئ على المحل الطاهر، كما تقدم معنا في تعريف النجس في الدرس الماضي. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله من أي معدن كان. وما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال الولد هنا الفرق الاستعمال، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ فالاتخاذ قد يكون للاستعمال وقد يكون لغيره، فهو أعم. قد يتخذ الإنسان آنية، قد يتخذها للزينة، وقد يتخذها كالآنية التي توضع في المجالس، بعض المجالس ترون فيها أواني في على الرفوف على في الكبتات التي تكون في المجالس لا تستعمل، إنما هي متخذة، بعضها يكون من التراث، من الأواني التراث القديمة، بعضها زينة، ما إلى ذلك. هذا هو الاتخاذ، يعني التملك، سواء كان لغرض الاستعمال أم لغيره. والاستعمال هو أن يستعمل الإنسان تلك الآنية في أكل أو شرب أو نحو ذلك من أنواع الاستعمالات. فأي إناء طاهر من أي معدن كان يجوز اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. فلو كان من المعدن العادي، من الحديد، من النحاس، من الآلات العادية، من الحجارة، من الخشب، من ما يسمى بالأحجار الكريمة، مهما كان ثمينا فإنه يجوز اتخاذه ويجوز استعماله إذا كان طاهرا، إلا آنية الذهب والفضة. آنية الإناء من الفضة، من الذهب الخالص، أو من الفضة الخالصة، أو الإناء المموه بالذهب، أو الإناء المغشى بالذهب أو الفضة، فذلك لا يجوز استعماله، وكذلك لا يجوز اتخاذه، لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والحديث صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل فيهما والشرب، فالأكل فيهما والشرب منهي عنهما بنص الحديث، بنص الحديث الصحيح النهي عن الأكل والشرب. وقاس العلماء على ذلك، قاس العلماء على ذلك بقية الاستعمالات، بل توسعوا حتى قاسوا على ذلك الاتخاذ، الاتخاذ ولو كان بدون استعمال، أن يتخذ آنية من الذهب أو آنية من الفضة للزينة فقط. إذن النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي هو في الأكل والشرب، والحديث كما قلنا في الصحيحين حديث حذيفة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم، هم الكفار، فإنها لهم في الدنيا، يعني يستعملونها ويشربون فيها في الدنيا، ولكنهم يحرمونها في الآخرة، فهي في الآخرة خالصة للمؤمنين أهل الجنة، فهي خالصة للمؤمنين أهل الجنة. فهذا الحديث حديث صريح في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكما قلت قاس العلماء على ذلك بقية الاستعمالات، بل قاسوا على ذلك مجرد الاتخاذ ولو كان لغير استعماله. والأكل والشرب متفق عليه لأنه مورد النص، وبقية الاتخاذات عليها الجمهور الاتخاذ أو حتى الاستعمال، بقية الاستعمالات أو الاتخاذ عليها الجمهور، بل نقل كثير من أهل العلم الاتفاق أو حتى الإجماع على تحريم الاتخاذ وتحريم الاستعمالات الأخرى غير المنصوصة بالحديث. وسبب التحريم أولا في الأكل والشرب هو النص، وهنالك حكمة أخرى، حكمة من هذا، ويكفي طبعا النهي لما يرد النص بالنهي عن شيء، فهذا يكفي في أن يقبله المؤمن وأن يبتعد عنه، ولكن العلماء مع ذلك يتلمسون بعض الحكم للأمر وللنهي الشرعيين، فقالوا النهي يعني علة النهي أن الأكل والشرب واستعمال هذه الأواني المتخذة من الذهب والفضة قالوا مدعاة للخيلاء والكبر، مدعاة يعني استعمالها والأكل فيها مدعاة للأكل ومدعاة للكبر والخيلاء، وقالوا أيضا فيه كسر لقلوب الفقراء، فيه كسر لقلوب الفقراء، الفقير الذي لا يجد درهما يشتري به خبزا يسد به رمقه، هذا المسكين الفقير إذا رأى من يأكل في آنية الذهب والفضة، وكم في الآنية، كم في الإناء الواحد، كم فيه من دراهم ومثاقيل من الذهب والفضة، إذا رآه يأكل في هذه وهو لا يجد درهما ولا دينارا يشتري به خبزا يأكله، كم ستكون حسرته وربما يكون حسده لهذا الغني المختال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة. فالله سبحانه وتعالى حرم الأكل والشرب فيهما ربما لهذا المعنى، حتى لا يكون في ذلك كسر، حتى لا يكون في ذلك كسر لقلوب الفقراء والمساكين، وكما قلنا وكذلك لأنه مدعاة للخيلاء. والفرق بين آنية الذهب والفضة وبين غيرهما من المعادن الغالية النفيسة التي ربما تكون أغلى ثمنا من الذهب والفضة، كما كالأحجار الكريمة، ما يسمون الأحجار الكريمة، فهذه بعضها أغلى من الذهب والفضة. فقالوا ما الفرق؟ قالوا لأن الفقير يميز الذهب والفضة عن غيرهما من المعادن، وربما لا يميز يعني المعادن الأخرى، ربما يرى مثلا كأسا من الجواهر أو من هذا الثاني ما يسمى بالألماس أو ما إلى ذلك، فيظنه كأسا من الزجاج قد لا يميزه، بينما الذهب والفضة من السهولة أن يميز الناس وأن يميزهما الناس عن غيرهما مما يشبههما من الحديد أو النحاس أو ما إلى ذلك. فإذن الله تعالى حرم الشرب، حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، بل إن هنالك حديثا فيه وعيد حقيقة شديد، وهو حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا هذا الحديث فيه وعيد شديد، والله سبحانه وتعالى أغنانا وأغنى المؤمنين عن آنية الذهب والفضة مما أحل لهم وأباح من كل أصناف الآنية الكثيرة. ولذلك العلماء لما يذكرون هذا الحكم يقدمونه بأن كل آنية مباحة، كل آنية مباحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأرض وما فيها وأحل لنا الانتفاع بما فيها من المنافع، أحل لنا ذلك ولم يحرم علينا إلا الشيء اليسير من ذلك. فإذا كان كل إناء مباح، مباح استعماله ومباح اتخاذه، ولم يحرم علينا إلا آنية الذهب والفضة، فحقيقة ينبغي الإنسان أن يكتفي بما أحله الله سبحانه وتعالى له، وأن يترك وينزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وذكرنا أن المحرم هو الإناء الخالص من الذهب أو الإناء الخالص من الفضة، وكذلك المغشى بهما، المغشى بهما الذي يكون عليه غشاء من الذهب والفضة، وكذلك المموه والمطلي بهما، فكل ذلك محرم. ويسأل كثيرا عن مسألة الأواني، الملاعق والشوكة والموس، السكين الذي يكون الذي هذه الآلات التي تكون في مطاعم وربما يكون مكتوب عليها أنها مطلية بالذهب أو الفضة، ما حكمها؟ فالعلماء يقولون إذا كان الطلاء فعلا، إذا كان الطلاء موجودا وله قيمة، يعني الطلاء حقيقي ليس مجرد لون، بحيث قالوا لو عرض على أهل الخبرة وسئلوا عنه هل إذا أذيب يحصل منه شيء أم لا، فإن قالوا إنه يحصل منه شيء فهذا يعني أن هذا الطلاء محرم لهذه الآنية. وإن كان شيئا زهيدا تافها، ربما لو أذيب لم يحصل منه شيء، لو عرض على النار لا يحصل منه شيء، فقالوا هذا يعني لا حرج في استعماله، وإن كان الأولى التنزه عنه، الأولى التنزه عنه. يباح فقط من ما كان فيه شيء من الذهب أو الفضة، يباح من ذلك الضبة اليسيرة، الضبة اليسيرة هذه مباحة، والضبة هي السلك أو القطعة من الفضة، هي طبعا المباح هي الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة، هذه القيود كلها معتبرة، أن تكون من الفضة وأن تكون يسيرة يعني قليلة، وأن تكون لحاجة ليس لمجرد الزينة، وإنما إذا انكسر الإناء مثلا، كانت أواني الخشب والأواني تكسر فيربطونها ربطا، فالربط هذا قد يكون بخيط أو سلك كذا من الفضة، ويختارون الفضة لأنها لا تحلى، بينما لو كان بحديد أو بشيء آخر ربما يحلى فيختارونها. فإذا هذه الضبة ليس الغرض منها الحاجة، ليس الغرض منها الزينة، وإنما هي للحاجة، ومع ذلك يقولون لا تنبغي مباشرتها بالشرب، يعني إذا يعني أو تعمد مباشرتها بالشرب الضبة، هذا الربط الذي يكون في الإناء إذا كان من فضة وهو جائز، لا ينبغي تعمد مباشرته بالشرب، لئلا يكون الإنسان كأنه يعني يريد أن يستعمل الفضة ويستعمل الفضة ويحتال استعمالها بالشرب من هذا المكان. فإذن هذا هو يعني مختصر أحكام الآنية، وهو ما يستحمله النص هنا. كما قلنا سابقا لا أريد أن أطيل وأخرج النص وأخرج يعني الشرح عن محتوى النص ومضمون النص، فمحتوى النص ومضمون النص ينبغي التقيد به حتى يبقى بعد ذلك ما يقال في شرح المتوسطات والمطولات من الكتب. هنا ذكر في الشرح مسألة الحقيقة هي ليست في النص، لكنه ذكرها في المؤلف ذكرها في شرحه للكتاب، وكما قلنا الكتاب شرحه المؤلف بشرح مختصر مفيد لو حصلتم عليه ففيه فائدة كبيرة. ذكر مسألة جلود الميتة، الجلود طبعا لأن الجلود تصنع منها أوعية، تصنع منها أوعية، كانوا يصنعون منها أوعية كثيرة يضعون فيها يعني الحبوب وحتى يضع القرب مثلا وما إلى ذلك، وهذه لها علاقة قوية جدا بمسألة الطهارة. القرب التي كانت عندهم هذه في يضعون فيها الماء، والماء هذا يستعمل في الطهارة. جلود الميتة ما حكمها؟ الجلد أولا الجلد من الحيوان المذكى، أي الحيوان المأكول اللحم المذكى، فهذا قطعا طاهر ولا حرج في استعماله، والأدلة على ذلك كثيرة. وأما جلد الميتة فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ. هو طبعا جلد لا بد أن يدباغ قبل أن يستعمل، لأن الجلد إذا كشط عن الشاة أو عن الناقة أو يبقى فيه دسم وزهومة، هذه لا بد أن تزال فيزيلونها بالدباغ. الدباغ في الغالب يكون بالقرض، القرض هذا المعروف في الشجر ما أدري تعرفه البادية، هذا القرض هذا هو الداخل، هذا هو حق المسجد، هذا حق المسجد، الصوت ما هو اسمه الصوت. إذن الماء والقرض تدبغ به الجلود، تدبغ الجلود يعني يوضع القرض في الماء وتوضع فيها الجلود حتى تدبغ. فإذا جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؟ هل يستعمل أم لا؟ المعتمد من مذهب الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ، ينصون على هذا في كتبهم في مختصراتهم وغيرها، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ويستثنون من ذلك جلد ميتة مأكول اللحم، يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه لو ذكية، غنم مثلا، إبل، بقر، وحوش تؤكل، يقول جلدها هذه إذا ماتت، فجلدها إذا دبغ يستعمل في يابس، يستعمل في يابس في في يستعمل مثلا توضع فيه الحبوب، يوضع فيه الأشياء اليابسة ممكن أن يستعمل فيها. وهنالك طائفة أخرى من أهل العلم وليست بالقليلة، وهذا الذي أريد أن أذكر هذه المسألة هنا وليست في النص، يقولون بطهارة هذه الجلود. الحنابلة طبعا الحنابلة متمسكون بعموم الآية، حرمت عليكم الميتة، والميتة تضم جلدها وعظمها ولحمها ودمها وعصبها وكل أجزائها، حرمت عليكم الميتة. وكذلك متمسكون بحديث آخر، حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه النهي عن الانتفاع بجلد الميتة. لكن هنالك أحاديث أخرى كثيرة تدل على أن جلد الميتة إذا دبغ، بعضها يدل على أنه يجوز استعماله، وبعضها ينص على الطهارة، ينص على أنه يطهر بالدباغ. من ذلك حديث المسند، حديث ميمونة في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجال يجرون شاة، شاة مثل الحمار، يعني جيفة منتفخة يجرونها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. مستقر في أذهانهم أن الميتة لا ينتفع بها، لأن الله تعالى حرمها، وما حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز الانتفاع بشيء منه، حرمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ، يطهرها الماء والقرض. وأحاديث أخرى في هذا المعنى، حديث آخر لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، يعني كانت عندها فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنها طاهرة، ليس فيه التصريح بأنها طاهرة، قال: إنما حرم أكلها، يعني الانتفاع بها، يمكن أن ينتفع بها ربما إذا دبغت. والحديث الآخر فيه التصريح بأنها إذا دبغت طهرت، وهو أقوى طبعا، والأحاديث في هذا موجودة. ومن الأدلة حقيقة القوية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من أواني المشركين، قربهم، شرب مرة أو توضأ من مزادة امرأة مشركة مزادتها قطعا من جلد ميتة، لأنهم وثنيون، فذبائحهم ميتة، ليسوا مثل الكتاب الذين تحل ذبائحهم. هؤلاء وثنيون، العرب في ذلك الوقت وثنيون في أغلبهم، فذبائحهم ميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماء كان في تلك القربة، في ذلك في تلك المزادة، المزادة القربة الكبيرة. فإذا هذا حديث حقيقة قوي جدا، وأشياء أخرى كثيرة كانت تهدى له هدايا من الجلود، ربما تأتي من المجوس أو من غيرهم ويستعملها. حقيقة النقطة التي أريد، اللي خلتني أذكر هذه المسألة وأطول فيها، أننا مبتلون بهذه المسألة، الأشياء الجلدية التي تأتينا، التي عندنا الآن من المحافظ، من النعال، من ما سواها، كثير منها يأتي من دول ليست دول مسلمة ولا هي دول أهل الكتاب، من الصين مثلا، دولة وثنية مثلا، أو غيرها من الدول الوثنية، تأتي من هذه الجلود وتأتي من هذه المصنوعات الجلدية. فحقيقة الأخذ بهذا القول فيه رفع لكثير من الحرج عن المسلمين، وإلا لو أخذنا بنجاستها مطلقا، لكان في ذلك مشقة كبيرة وحرج، لأن معنى كل المصنوعات الجلدية التي عندنا تعتبر نجسة. فإذا هذه المسألة ذكرتها استطرادا، وإن كانت ليست مذكورة، هي مذكورة في الشرح حقيقة لكن ليست مذكورة في المتن. فإذا نرجع إلى المتن، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعود إلى كلامه، يقول: وكل إناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة، يعني غير إناء الذهب والفضة. هذا هو يعني ما ذكره هنا. ثم قال ذكر مسألة كذلك ذكرها في الشرح، نريد أن نشير إليها قبل أن ننهي الدرس، وهي آنية الكفار، مسألة آنية الكفار وثيابهم، آنية الكفار وثيابهم طاهرة، يجوز استعمالها أو استعمال ما لم تعلم نجاسته منها، ما لم تعلم نجاسته منها. فإذا كانت الآنية للكافر، سواء كافر هنا نقصد بها جميع الكفار، يعني لا تخص أهل الكتاب، أهل الكتاب ما يخصهم هو إباحة ذبائحهم، أما ما سوى ذلك فهم كغيرهم فيه، آنيتهم كآنية غيرهم من الكفار. آنية الكافر يجوز استعمالها، يجوز الشرب منها، يجوز الأكل منها، ما لم تعلم نجاستها. كيف تعلم نجاستها؟ يعني نرى فيها خمرا، أو نرى فيها لحم خنزير لحم ميتة، نرى فيها شيئا من مما ينجس الآنية، فهنا نقول هذه الآنية نجسة ولا يجوز استعمالها حتى تغسل. وكذلك ثيابهم ولو وليت عوراتهم ولو لاقت عوراتهم، وهذا يعني مبالغة في أن ثيابهم نحكم بطهارتها، نحكم بطهارة ثيابهم حتى ولو كانت موالية لعوراتهم كذلك نحكم بنجاستها. وهذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا يغنمون أمتعة المشركين، أمتعة الكافرين من أوان ومن ملابس وما إلى ذلك وتهدى إليهم، ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون شيئا من ذلك قبل استعماله، فدل هذا على أنه محكوم بطهارته، بطهارة تلك الآنية وتلك الثياب. وأيضا عندنا تمسك بالأصل العام، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا علم خلافه. ولذلك هم يقولون وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهرة، طاهر حتى ولو وليت عوراتهم فهي طاهرة محكوم بطهارتها كما قلنا لهذا الأصل ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فإذا هذه مسألة كذلك متعلقة وتذكر هنا في مسألة في الآنية، تذكر هنا في مسألة الآنية، وهناك أحكام أخرى كثيرة كما قلت لا أريد أن أطيل بها. هذا ما سنتدارسه الليلة من أحكام المانية الآنية، وقد وصلنا إلى فصل جديد وهو فصل يتكلم فيه المؤلف عن الاستنجاء وإزالة ما خرج من السبلين إلى آخرها. نتدارس ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، ثقيلة بها موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. تفضل الشيخ. اللي هي شنو؟ الجلود يعني جلود، نعم. هي إذا كانت نجسة، لو قلنا إنها نجسة وأخذنا بهذا المذهب الذي يقول بنجاستها مطلقا، فإنه يحرم استعمالها كل أنواع الاستعمال. والإشكالية المصيبة الكبرى أننا كما قلت يعني المصنوعات الجلدية التي تلازمنا منها المحافظ وما إلى ذلك تكون معنا في الصلاة، فالأخذ بهذا القول بنجاستها مطلقا حقيقة فيه حرج ومشقة. نعم، وخاصة الحمد لله الأدلة يعني كثيرة في تدل على طهارتها وعلى جواز استعمالها واتخاذها، يعني ليست مسألة يعني فقط أنها رفع حرج ومشقة فقط، إنما هي أقوال لأهل العلم وأقوال معتبرة فعلا ولها أدلتها، كل قول له دليل، وأقوال أخرى غير ما ذكرته أصلا، أقوال كثيرة غير ما القولين الذين ذكرتهما، لكن أقوال معتبرة لكن لها أدلتها، لكن القول بطهارتها قول كذلك معتبر وقوي وله أدلته. كذلك نفس الشيء، من يقول بنجاستها تدخل في هذا يعني كذلك. نعم تفضل. أيوة. قلت إن القلتين، القلة هي وعاء أو آنية كبيرة معروفة في ذلك الوقت، وهي قدرها معروف لديهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحال إليها، والشارع لا يحيل إلى مجهول، يعني إذا بلغ الماء قلتين فهو هناك أحالهم إلى شيء معلوم لديهم. والعلماء بعد ذلك قدروه بالرطل العراقي والرطل الدمشقي والقدسي كلها، لأن كانوا يعتنون بهذه المسألة لأنها تترتب عليها حكم شرعي. كما قلت التقادير الموجودة في كتب الفقهاء القدامى غير معروفة لدى أغلبنا، كثير منا لا يعرف هذه، بعضنا لم يسمع بها أصلا، لكن العلماء المعاصرون ومنهم المحققون مثل الشيخ العثيمين وغيره قدر تلك المقادير حولها إلى مقادير معروفة لدينا، وهم يقولون إن القلة الواحدة نحو 100 لتر، نحو يعني مش مسألة محددة، يعني نحو 100 لتر، منهم يقول 105، منهم يقول 100 إلى يعني ذي الحدود يعني. فإذا 100 لتر هو القلة الواحدة، فالقلتان 200 لتر، هذا بالمقادير التي نعرفها ونقيس بها في الوقت الحالي. نعم تفضل. نعم 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 صحيح. لا لا صحيح، لا كيف ما تعلمون هذا اصلا في بلاد المسلمين، هذه جلود في بلاد المسلمين، هذه ليس الكلام فيها في الغالب، فهي محموله على انها جلود حيوانات مذكة وانها دبغات وانها جعلت اوعيه للسمن وغيرها. فعلا نفس الشيء كذلك عندنا، هذا اجود انواع السمن هو ما يوضع فيه، هذا يوضع فيه الرب، هذا الرب هذا ويوضع معه السمن، ايه ويضع معه السمن، نعم هذا معروف. لكن نحن يعني هذه محمولة على الطهارة قطعا، محمولة على أنها جلود حيوان مذكى وأنه يعني طاهر، محمل على هذا. نعم ما في مشكلة، القرض ذكرته كمثال لأنه هو الغالب. الرمان نفسه هو أي ثمرة أو شجرة أو نبتة فيها حموضة، فيها حموضة زائدة، وهذه التي تمتص هذا الدسم وهذا الذي يكون في الجلد. فعلا قد يكون القرض، قد يكون قشور الرمان، قد يكون أوراق بعض الأشجار الأخرى أو ثمرتها أو ما إلى ذلك، كل ذلك يحصل يعني، ما ليست مسألة أن القرض فقط هو المطهر، إنما أي شيء. حتى التطهير، حتى الدبغ الصناعي، الآن الدبغ الصناعي ليس بشيء من هذا كله، العلماء يذكرون أن الدبغ الصناعي يقوم مقام الدبغ التقليدي الذي كان موجودا. نعم. هو قد يكون الإناء جوهر الإناء نفسه يعني اللب هو خشب مثلا، فيوضع عليه غشاء من الذهب مثلا أو الفضة، أو يعني يكون المادة الأصلية للإناء هي مادة مباحة لكنها مغشة بشيء آخر. والمموه نفس شكرك، والمطلي قالوا هو الذي يغمس في ماء الذهب أو ماء الفضة. فالعلماء يقولون ما حرم من الذهب خالصا يحرم كذلك مخلوطا بغيره، فهذا الآنية من ذهب خالص هي محرمة، كذلك آنية مخلوطة بمادة أخرى فهي كذلك محرمة نفسها. والمسائل هذه المسائل كلها فيها خلاف، ولكن هذا هو كلام جمهور أهل العلم في هذه المسألة، غير مسألة الشرب والأكل. الشرب والأكل ما يعني منصوصان في الحديث. نعم وإياكم، جزاكم الله خير، فتح الله علينا وعليكم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.